الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح المقدمة الجزرية، وهو المجلس الأخير، وقد وصلنا عند قول الناظم: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. في هذه الأبيات الناظم رحمه الله تحدث عن البدء بهمزة الوصل، من المتقرر عندكم أن البدء بالساكن متعذر ولا يمكن، وكذلك من المتقرر أيضا أنه ينبغي الوقوف بالساكن. إذا لا يمكن البدء بالساكن وينبغي أن نقف ماذا؟ على الساكن. والكلمات في اللغة إما أن يكون أولها ساكنا أو متحركا، أما المتحرك فلا صعوبة بالبدء ماذا فيه، وأما الساكن فالبدء فيه أو به متعذر. وحتى نستطيع البدء بالساكن اجتنبت همزة الوصل في بداية الكلمة، التي في أولها حرف ماذا؟ ساكن. مثلا كلمة الحمد، الحمد، انظر إلى اللام، اللام ما بها؟ ساكنة، قبلها هذه الألف أو الهمزة، همزة ماذا؟ همزة وصل، تسمى ماذا؟ همزة وصل. مثلا كلمة اصطفى، يصطفى، لاحظ الصاد ما بها؟ ساكنة، أتت ماذا؟ هذه الهمزة، وهي همزة ماذا؟ الوصل، هذه الألف التي تدل ماذا؟ على همزة الوصل. فهمزة الوصل هي همزة زائدة في أول الكلمة، ثابتة في الابتداء والساقطة ماذا؟ في الوصل. في حال الابتداء تثبت ويكون لها حركة إما مضمومة أو مكسورة أو ما شابه، وأما في حالة الوصل فإنها تسقط ولا تلفظ. وهذه الهمزة، همزة الوصل، تأتي في الأفعال وتأتي في الأسماء وتأتي أيضا أين؟ في الحروف. والناظم بدأ بذكر كيفية النطق بهذه الهمزة في الحروف، فقال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح. همزة الوصل في الأفعال قياسية، يعني في جميع الأفعال تستطيع أن تقيس بين فعلين إذا تشابها. فعل الماضي الخماسي تستطيع أن تقيسه ماذا؟ على فعل ماض خماسي أيضا، وهكذا. وهذه الهمزة، أي همزة الوصل في الأفعال، توجد في الفعل الماضي الخماسي، والسداسي، وفي فعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي أو خماسي أو سداسي. مثلا الماضي الخماسي: اقترب، اقترب. والسداسي: استغفر. فعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي: اضرب. أما الذي ماضيه خماسي: انطلقوا. وأما السداسي: استغفر. وما عدا ذلك فهي همزة قطع، ليست وصل، ليست ماذا؟ ليست وصلا. كيف نبدأ بهذه الهمزة، همزة الوصل في هذه الأفعال؟ قال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. يعني أنت تنظر إلى حركة إلى حركة الحرف الثالث، فإن كان مضموما تضم هذه ماذا؟ هذه الهمزة. فمثلا في قوله تعالى: ادعو، لاحظ العين الثالث من الحرف، العين وهي مضمومة، فتضم ماذا؟ همزة الوصل. مثلا اتلو، اخرجوا استحفظوا اجتثت وما شابه. لكن هنا ينبغي أن يكون الضم ضما أصليا ليس لعارض، يعني قد يكون هذا الضم لأجل ماذا؟ عارض، عرض ماذا للفعل. مثال ذلك، يعني مثال هذا العارض، الفعل اقضوا. لو نظرنا إلى الضاد سنجد أن هذا الحرف ما به مضموم، ولكن هذا الضم لأجل مجيء ماذا؟ الواو، واو الجماعة، فلذلك ضمت ماذا؟ الضاد. ولو صرفت الفعل مع ضمير آخر لوجدت أن حركة الضاد قد تغيرت، ستجد مثلا اقضي أصبحت ماذا؟ الكسرة، اقضيا كسرة. إذن هذا الضم به ليس أصليا بل هو لأجل ماذا؟ العارض. بخلاف مثلا كلمة انظر، هذا الفعل الضم فيه ماذا؟ أصلي. انظر، انظرا، انظروا، انظري وما شابه تبقى دائما وأبدا ماذا؟ مضمومة. الحرف الثالث، فهذا إذا بدأت به تضم ماذا؟ أوله. بخلاف ماذا إذا كان الضم لعارض فإنه يرجع ماذا؟ للكسر كما سنذكر. أما إذا كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا فإننا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة، مثلا انقلب، ارتضى، اذهبوا، اهدنا وما شابه. هذا ما تحدث عنه الناظم في همزة ماذا؟ الأفعال. ثم قال وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. الأسماء همزة الوصل وردت قياسية وسماعية، قد ذكرها ماذا؟ الناظم رحمه الله تعالى. أما القياسية فتحرك بالكسر، وذلك في مصدر الفعل الخماسي، نحو مثلا افتراء. افتراء هذا اسم ليس فعل، ليس فعلا، هذا ماذا؟ اسم. ماذا لو ابتدأنا ب الألف هنا؟ ماذا نفعل؟ نكسرها وما شابه. وكذلك في مصدر الفعل السداسي استغفار، استكبار وما شابه. وأما السماعية فقد ذكرها المصنف ودائما مكسورة في ابن وابنه، وكذلك امرؤ وامرأة، اثنين، اثنتين، اسم. يعني في ابن، ابنة، امرئ، امرأة، اثنين، اثنتين، اسم. في هذه الأسماء التي ذكرها تكون ماذا؟ سماعية، ودائما تكون مالها ما بها مكسورة، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت، فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. الناظم يحذر أن تقف ماذا؟ على الكلمات بالحركات، يعني ينبغي أن تقف ماذا؟ على الساكن، إلا إذا نويت الوقف بالروم فتقف عليه ماذا؟ ببعض الحركة. ويجوز الوقف بالروم على الكلمات المضمومة والمكسورة، أما المفتوحة والمنصوبة فلا. وكذلك يمكنك الوقف بالإشمام على الكلمات المرفوعة والمضمومة، إشارة إلى أن حركتها ماذا؟ الضم. وهذا الموضوع ليس بذو أهمية كبيرة. ثم الناظم رحمه الله حمد الله وأثنى عليه أن أعانه على ختام هذه المنظومة، ثم أعقب ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. وقد ذكرنا معنى الصلاة والسلام في بداية شرحنا لهذه المقدمة، لكن تنبيه هنالك بيتان من أبيات هذه المقدمة يرى بعض المحققين أنهما ليسا من ماذا؟ من أبياتها، بل أضيفت هذه الأبيات عليها، وهما أبياتها قاف وزاي في العدد: من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وفي آخر بيت: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. والله أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، أن يوفقكم إلى فهمها ودراستها، وأن يخلص وأن تخلصوا في هذا العلم لله سبحانه وتعالى حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الغاية من تعلم هذا العلم تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن السمعة والرياء، وأيضا بعيدا عن التكلف والتنطع والتشدد في هذا العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح المقدمة الجزرية، وهو المجلس الأخير، وقد وصلنا عند قول الناظم: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. في هذه الأبيات الناظم رحمه الله تحدث عن البدء بهمزة الوصل، من المتقرر عندكم أن البدء بالساكن متعذر ولا يمكن، وكذلك من المتقرر أيضا أنه ينبغي الوقوف بالساكن. إذا لا يمكن البدء بالساكن وينبغي أن نقف ماذا؟ على الساكن. والكلمات في اللغة إما أن يكون أولها ساكنا أو متحركا، أما المتحرك فلا صعوبة بالبدء ماذا فيه، وأما الساكن فالبدء فيه أو به متعذر. وحتى نستطيع البدء بالساكن اجتلبت همزة الوصل في بداية الكلمة، التي في أولها حرف ماذا؟ ساكن. مثلا كلمة الحمد، الحمد، انظر إلى اللام، اللام بها ساكنة، قبلها هذه الألف أو الهمزة، همزة ماذا؟ همزة وصل، تسمى ماذا؟ همزة وصل. مثلا كلمة اصطفى، يصطفى، لاحظ الصاد ما بها ساكنة، أتت ماذا؟ هذه الهمزة، وهي همزة ماذا؟ الوصل، هذه الألف التي تدل ماذا؟ على همزة الوصل. فهمزة الوصل هي همزة زائدة في أول الكلمة ثابتة في الابتداء الساقطة ماذا؟ في الوصل. في حال الابتداء تثبت ويكون لها حركة إما مضمومة أو مكسورة أو ما شابه، وأما في حالة الوصل فإنها تسقط ولا تلفظ. وهذه الهمزة، همزة الوصل، تأتي في الأفعال وتأتي في الأسماء وتأتي أيضا أين؟ في الحروف. والناظم بدأ بذكر كيفية النطق بهذه الهمزة في الحروف، فقال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح. همزة الوصل في الأفعال قياسية، يعني في جميع الأفعال تستطيع أن تقيس بين فعلين إذا تشابها. فعل الماضي الخماسي تستطيع أن تقيسه ماذا؟ على فعل ماض خماسي أيضا، وهكذا. وهذه الهمزة، أي همزة الوصل في الأفعال، توجد في الفعل الماضي الخماسي، والسداسي، وفي فعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي أو خماسي أو سداسي. مثلا الماضي الخماسي: اقترب، والسداسي: استغفر. فعل الأمر الذي ماضيه ثلاثي: اضرب. أما الذي ماضيه خماسي: انطلقوا. وأما السداسي: استغفر. وما عدا ذلك فهي همزة قطع، ليست وصل، ليست ماذا؟ ليست وصلا. كيف نبدأ بهذه الهمزة، همزة الوصل في هذه الأفعال؟ قال رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. يعني أنت تنظر إلى حركة الحرف الثالث، فإن كان مضموما تضم هذه ماذا؟ هذه الهمزة. فمثلا في قوله تعالى: ادعو، لاحظ العين الثالث من الحرف، العين وهي مضمومة، فتضم ماذا؟ همزة الوصل. مثلا: اتلو، اخرجوا، استحفظوا اجتثت وما شابه. لكن هنا ينبغي أن يكون الضم ضما أصليا ليس لعارض، يعني قد يكون هذا الضم لأجل ماذا؟ عارض، عرض ماذا للفعل. مثال ذلك، يعني مثال هذا العارض، الفعل اقضوا. لو نظرنا إلى الضاد سنجد أن هذا الحرف ما به مضموم، ولكن هذا الضم لأجل مجيء ماذا؟ الواو، واو الجماعة، فلذلك ضمت ماذا؟ الضاد. ولو صرفت الفعل مع ضمير آخر لوجدت أن حركة الضاد قد تغيرت، ستجد مثلا اقضي أصبحت ماذا؟ الكسرة، اقضيا كسرة. إذن هذا الضم به ليس أصليا بل هو لأجل ماذا؟ العارض. بخلاف مثلا كلمة انظر، هذا الفعل الضم فيه ماذا؟ أصلي. انظر، انظرا، انظروا، انظري وما شابه تبقى دائما وأبدا ماذا؟ مضمومة الحرف الثالث. فهذا إذا بدأت به تضم ماذا؟ أوله، بخلاف ماذا إذا كان الضم لعارض فإنه يرجع ماذا؟ للكسر كما سنذكر. أما إذا كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا فإننا نبدأ بهمزة الوسط مكسورة، مثلا انقلب، ارتضى، اذهبوا، اهدنا وما شابه. هذا ما تحدث عنه الناظم في همزة ماذا؟ الأفعال. ثم قال وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. الأسماء همزة الوصل وردت قياسية وسماعية، قد ذكرها ماذا؟ الناظم رحمه الله تعالى. أما القياسية فتحرك بالكسر، وذلك في مصدر الفعل الخماسي، نحو مثلا افتراء. افتراء هذا اسم ليس فعل، ليس فعلا، هذا ماذا؟ اسم. ماذا لو ابتدأنا بالألف هنا؟ ماذا نفعل؟ نكسرها وما شابه. وكذلك في مصدر الفعل السداسي استغفار، استكبار وما شابه. وأما السماعية فقد ذكرها المصنف ودائما مكسورة في ابن وابنة، وكذلك امرؤ وامرأة، اثنين، اثنتين، اسم. يعني في ابن ابنه امرئ امراه اثنين اثنتين اسم. في هذه الاسماء التي ذكرها تكون ماذا؟ سماعيه، ودائما تكون مالها ما بها مكسوره، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. الناظم يحذر أن تقف ماذا؟ على الكلمات بالحركات، يعني ينبغي أن تقف ماذا؟ على الساكن، إلا إذا نويت الوقف بالروم فتقف عليه ماذا؟ ببعض الحركة. ويجوز الوقف بالروم على الكلمات المضمومة والمكسورة، أما المفتوحة والمنصوبة فلا. وكذلك يمكنك الوقف بالإشمام على الكلمات المرفوعة والمضمومة، إشارة إلى أن حركتها ماذا؟ الضم. وهذا الموضوع ليس بذو أهمية كبيرة. ثم الناظم رحمه الله حمد الله وأثنى عليه أن أعانه على ختام هذه المنظومة، ثم أعقب ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. وقد ذكرنا معنى الصلاة والسلام في بداية شرحنا لهذه المقدمة، لكن تنبيه هنالك بيتان من أبيات هذه المقدمة يرى بعض المحققين أنهما ليسا من ماذا؟ من أبياتها، بل أضيفت هذه الأبيات عليها، وهما أبياتها: قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وفي آخر بيت: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. والله أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يوفقكم إلى فهمها ودراستها، وأن يخلص وأن تخلص في هذا العلم لله سبحانه وتعالى حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الغاية من تعلم هذا العلم تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن السمعة والرياء، وأيضا بعيدا عن التكلف والتنطع والتشدد في هذا العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.